قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا هذا ذم لمن أوتوا نصيبا من الكتاب وفي ضمنه تحذير عباده عن الاغترار بهم والوقوع في أشراكهم فأخبر أنهم في أنفسهم يشترون الضلالة أي يحبونها محبة عظيمة ويؤثرونها إئثارا من يبذل المال الكثير في طلب ما يحبه فيؤثرون الضلال على الهدى والكفر على الإيمان والشقاء على السعادة ومع هذا يريدون أن تضلوا السبيل فهم حريصون على إضلالكم غاية الحرص بادرون جهدهم في ذلك ولكن لما كان الله ولي عباده المؤمنين وناصرهم بين لهم ما اشتملوا عليه من الضلال والإضلال ولهذا قال تعالى وكفى بالله وليا أن يتولى أحوال عباده ويلطف بهم في جميع أمورهم ويسر لهم ما به سعادتهم وفلاحهم
هذه الآيات نزلت في أهل الكتاب وهم اليهود الذين يشترون الضلالة فهم قد أوتوا نصيبا من الكتاب ولكنهم حرفوه وبدلوه كما بين الله تبارك وتعالى حالهم في غير ما آية وأنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه فيستبدلون الهدى بالضلالة ويستبدلون الضلالة بالهدى ويستبدلون الخير بالشر ويستبدلون الشر بالخير ويستبدلون الذي لا خير فيه ويستبدلون الخير بالشر وهذا شأن اليهود الذين يعلمون أن مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حق وكذا النصارى ولكنهم جحدوا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فأخبر الله تبارك وتعالى أن هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة أي يختارون الضلالة ويقدمونها على الهدى ويختارونها على الهدى ويستبدلونها بالهدى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين كما قال الله تبارك وتعالى عنهم وعن المنافقين في آيات سابقة من سورة البقرة وغيرها وهم مع كونهم يختارون الهدى على الضلالة والعذاب على المغفرة وأسباب الشر على أسباب الخير لم يكفهم أنهم ضلوا في أنفسهم بل يودون أن تضلوا كما ضلوا وودوا لو تكفرون ولذلك قال تعالى يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل ويرغبون منكم أنتم أيضا أن تضلوا عن سواء السبيل ذلك لأنهم يريدون الشر لغيرهم كما وقعوا فيه على علم بأنفسهم والعياذ بالله والله أعلم بأعدائكم وهم اليهود وكفى بالله وليا فلا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء لأنهم استحبوا الكفر على الإيمان ولكن اتخذوا الله تبارك وتعالى وليا ومن كان الله وليا فلا تسأل عنه ومن كان الله معه فلا تسأل عن سعادته ولا تسأل عن رفعته ولا تسأل عن ثوابه وأجره وأما من اتخذ أهل الكتاب والشياطين والكفار
أبواب المغفرة وأغلق دونه أبواب الرحمة فلا تنفع طاعات من دون التوحيد ولا تفيده المصائب شيئا وما لهم يوم القيامة من شفيع ولا صديق حميم ولهذا قال تعالى ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما أي افترى جرما كبيرا وأي ظلم أعظم مما سوى المخلوق من تراب ناقص من جميع الوجوه الفقير بذاته من كل وجه الذي لا يملك لنفسه فضلا عمن عبده نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل خالق لكل شيء الكامل من جميع الوجوه، الغني بذاته عن جميع مخلوقاته، الذي بيده النفع والضر والعطاء والمنع، الذي ما من نعمة بالمخلوقين إلا فمنه تعالى، فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟ ولهذا ختم على ولهذا حتم على صاحبه بالخلود بالعذاب وحرمان الثواب، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهذه الآية الكريمة في حق غير التائب، أو أما التائب فإنه يغفر له الشرك فما دونه، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي لمن تاب إليه وأناب.
هذه الآية من أعظم الآيات بشارة ونذارة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وسيأتينا آية أخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وفيها تحذير عظيم من الشرك الذي هو أعظم ذنب عصي الله به. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما أعظم ذنب، قال: أن تشرك بالله، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قالوا: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فالشرك هو أعظم الذنوب وأخطرها على الإطلاق، ومن مات عليه فإنه لا يغفر له. ولذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. فالشرك لا يغفره الله تبارك وتعالى، ومن أشرك بالله الشرك الأكبر فإنه تترتب عليه أربعة أمور: الأمر الأول خروجه من ملة الإسلام إلى ملة الكفر، والأمر الثاني أن الله عز وجل لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، والأمر الثالث أن الله عز وجل لا يغفر له، والأمر الرابع أنه يوم القيامة خالد مخلد في النار. والشرك هو أخطر الذنوب وأعظمها، ولذلك نجد أن الآيات القرآنية التي تحذر من الشرك لا تكاد تعد ولا تحصى في القرآن، يحذر الله تبارك وتعالى بها عباده من أن يشركوا بالله سبحانه وتعالى. وهذه الآية يمكن أن نستخلص منها عدة مسائل. المسألة الأولى أن الشرك لا يغفره الله تبارك وتعالى إذا مات عليه صاحبه، فإن الله عز وجل لا يغفر الله لمن مات عليه. ولذلك قال تعالى: إنه من شرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تبارك وتعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. والشرك حقيقته صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، من دعاء غير الله أو الاستغاثة بغير الله أو رجاء غير الله أو الخوف من غير الله أو الذبح لغير الله أو النذر لغير الله أو أي نوع من أنواع الشرك الذي كثر وعم وطم. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والشرك هو أعظم ظلم وقع فيه العبد. قال تعالى: يا بني لا تشرك بالله، عن لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. والمسألة الثانية أن ما دون الشرك تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر لصاحبه بفضله وإن شاء عذبه بعدله ولا يظلم ربك أحدا. وذلك يشمل جميع الكبائر والصغائر التي دون الشرك بالله ما لم يستحلها العبد، فإذا استحل شيئا من الكبائر بعد علمه بحكمها فإنه يكون كافرا ويستحق العقوبة. وأما من وافى بذنوبه التي دون الشرك فهو تحت مشيئة الله عز وجل، كما قال تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم عقب بخطورة الشرك قال ومن يشرك بالله فقد ضل فقد افترى إثما عظيما، افترى على الله وبخس حق الله وصرفه لغيره، واعتدى على حق الله وأعطاه لغيره، وأخذ حق الله تبارك وتعالى وأعطاه لغيره. فلذلك المسألة الثانية إن ما دون الشرك تحت المشيئة. ولا يعني هذا التهوين من شأن الذنوب كما قد يفهمه بعض ضعاف الإيمان وبعض من لم يفقه منهج السلف، بل إن المراد أن ما دون الشرك تحت مشيئة الله بنص القرآن والسنة. ولذلك جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم المتفق على صحته عن أبي ذر رضي الله عنه قال نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله ومات على ذلك دخل الجنة. قال أبو ذر رضي الله عنه: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق المرة الثالثة؟ قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر، على رغم أنف أبي ذر. والمقصود بالحديث أنه وإن عذب فلا بد له في نهاية المطاف من دخول ماذا؟ من دخول الجنة، طالما مات ومعه أصل التوحيد، طالما أنه مات على ماذا؟ التوحيد. ولا يلزم من الحديث أنه يدخل الجنة لأول وهلة، فقد يعاقب على هذه الذنوب عقوبات لا يعلم مداها إلا الله، ولكنه لأنه مات على التوحيد في نهاية المطاف سوف يدخل ماذا؟ سوف يدخل الجنة، سوف يدخل الجنة. ولا يفهم هذا من أحد من هذا التهوين من شأن المعاصي، فإن المعاصي أمرها خطير وشأنها عظيم، وهي بوابات الشرك، هي نفس المعاصي بوابات الشرك ومداخله. فلا تستهن بشأنها أخي المسلم، وتظن إذا سمعت قول الله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أن لك أن تفعل ما تشاء وأن تترك ما تشاء كما تحب. لا، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد أنه في نهاية المطاف سيغفر له حتى وإن عذب وجوزي على عمل، في النهاية يدخل الجنة. وهذا فيه بشارة لأهل التوحيد. هناك وقد يغفر له ابتداء فيدخل الجنة ابتداء بسبب رجحان حسناته، أو بسبب شفاعة الشافعين ممن يأذن لهم الله عز وجل، أو بسبب من الأنبياء والملائكة والصديقين والشهداء والأبطال نحو ذلك. وقد يكون ذلك بسبب المكفرات وما يصيبه من أمراض، لأنه ورد أنه حتى الشوكة يشاكها المؤمن يحق عنه بها سيئة ويرفع له بها درجة. فإذا لا بد أن نتنبه، والذين يتسرعون في إطلاق الكفر والتكفير على المسلمين بسبب وقوعهم في بعض المعاصي والكبائر إنما يفترون على الله الكذب، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، ويفتون بغير علم، والله عز وجل سيتولاهم يوم القيامة ويحاسبهم على هذه الفتاوى الضالة والتي بسببها استحل كثير منهم دماء الأبرياء من المسلمين باسم الإسلام، ويقتلون ويفجرون ويعتدون ويخربون وينسفون المنازل ويقتلون الأبرياء ظنا منهم أن ذلك يقربهم إلى الله. وإنا نذكر هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أنواع الظلم ثلاثة، فظلم لا يغفره الله عز وجل وهو الإشراك بالله، وظلم لا يترك الله منه شيئا وهو ظلم العباد فيما بينهم، بل لا بد أن يقتص لكل منهم من الآخر، حتى الحيوانات، حتى ورد أنه يقتص للجماء من ذات القرون، وفي الجلحاء من ذات القرون من الحيوانات. وظلم تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، وهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه. وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، وإنما المفلس من يأتي يوم القيامة بالصلاة وحج وزكاة وصوم وأعمال أخرى، ثم يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسب هذا وأخذ عرض هذا واعتدى على مال هذا، فيأخذ لهذا من حسناته وأخذ لذاك من حسناته، فإذا نفدت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. فلنتنبه لهذا. المسألة الثالثة: مظاهر الشرك الموجودة في هذا العصر كثيرة، ومنها ما يفعله كثير من المسلمين اليوم عند أصحاب القبور، حيث يمدون أيديهم إليهم ويسألونهم ويدعونهم من دون الله، ويطلبون منهم المدد، ويطلبون منهم العون، ويطلبون منهم الشفاعة، وربما طلبوا منهم الولد، وربما طلبوا منهم الحفظ، وربما لاذوا بجاههم وبمقامهم من دون الله سبحانه وتعالى، وهم موتى في قبورهم لا يملكون لأنفسهم شيئا فضلا عن أن يملكوا لغيرهم. فمن جاء عند الولي فلان أو عند السيد فلان أو عند الشيخ فلان وقال: مدد يا فلان، أو أغثني يا فلان، أو أنا بكنفك يا فلان، أو أعطني أو أمدني أو أغثني أو نحو ذلك، فإن هذا هو الشرك بعينه، ولا تستهينوا به، فإن الله عز وجل لا يقبل معه صرفا ولا عدلا. لا تقبل صلاته إن صلى، ولا صومه إن صام، ولا حجه إن حج، ولا أعماله إن عمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فمن يقدم القرابين والذبائح إلى أصحاب القبور ظنا منهم أن ذلك يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك افتراء، وإن ذلك شرك، وإن ذلك مروق من دين الإسلام. فانتبه يا عبد الله، وعلق خوفك ورجاءك بالله عز وجل، ولا تقع في الشرك، فإن الشرك لظلم عظيم، ولو رأيت كثيرا من الناس يفعلون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذا كان حذيفة رضي الله عنه قد قطع خيطا في يد إنسان علقه على يده ليستشفي به من الحمى، ثم تلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فما بالكم بمن يقف أمام ميت في قبره لا حراك به بدعوى أنه ولي، سواء ولي أو ليس بولي، المهم أنه لا يملك له شيء، ويقول له: أغثني وأعطني، ويا فلان أغثني إذا كنت في هم وغم فنادني فإني آتيك بسرعة. هذا كله كلام فارغ. ومن قال هذا الكلام، من قال لصاحبه أو من قال لمتبوعه اطلب مني أو استغث بي أو قال له نادني آتيك بسرعة، فلا شك أنه طاغوت من الطواغيت عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ومن دعاه ومن تعلق به فهو مشرك لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وهذا ما بعث الله به الرسل وأنزل الله من أجله الكتب، وحصلت فيه خصومة بين الرسل وأممهم من لدن أولهم نوح عليه السلام إلى خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
قال تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. هذا ذم لمن أوتوا نصيبا من الكتاب، وفي ضمنه تحذير عباده عن الاغترار بهم والوقوع في أشراكهم، فأخبر أنهم في أنفسهم يشترون الضلالة، أي يحبونها محبة عظيمة ويؤثرونها إئثارا من يبذل المال الكثير في طلب ما يحبه، فيؤثرون الضلال على الهدى والكفر على الإيمان والشقاء على السعادة، ومع هذا يريدون أن تضلوا السبيل، فهم حريصون على إضلالكم غاية الحرص، بادرون جهدهم في ذلك. ولكن لما كان الله ولي عباده المؤمنين وناصرهم بين لهم ما اشتملوا عليه من الضلال والإضلال، ولهذا قال تعالى: وكفى بالله وليا، أن يتولى أحوال عباده ويلطف بهم في جميع أمورهم ويسر لهم ما به سعادتهم وفلاحهم.
هذه الآيات نزلت في أهل الكتاب وهم اليهود الذين يشترون الضلالة، فهم قد أوتوا نصيبا من الكتاب ولكنهم حرفوه وبدلوه، كما بين الله تبارك وتعالى حالهم في غير ما آية، وأنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه فيستبدلون الهدى بالضلالة، يستبدلون الضلالة بالهدى، ويستبدلون الخير بالشر، ويستبدلون الشر بالخير، ويستبدلون الذي لا خير فيه، ويستبدلون الخير بالشر. وهذا شأن اليهود الذين يعلمون أن مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حق، وكذا النصارى، ولكنهم جحدوا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فأخبر الله تبارك وتعالى أن هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة، أي يختارون الضلالة ويقدمونها على الهدى، ويختارونها على الهدى ويستبدلونها بالهدى. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، كما قال الله تبارك وتعالى عنهم وعن المنافقين في آيات سابقة من سورة البقرة وغيرها. وهم مع كونهم يختارون الهدى على الضلالة والعذاب على المغفرة وأسباب الشر على أسباب الخير، لم يكفهم أنهم ضلوا في أنفسهم، بل يودون أن تضلوا كما ضلوا، وودوا لو تكفرون. ولذلك قال تعالى: يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، ويرغبون منكم أنتم أيضا أن تضلوا عن سواء السبيل، ذلك لأنهم يريدون الشر لغيرهم كما وقعوا فيه على علم بأنفسهم والعياذ بالله. والله أعلم بأعدائكم وهم اليهود، وكفى بالله وليا. فلا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لأنهم استحبوا الكفر على الإيمان، ولكن اتخذوا الله تبارك وتعالى وليا. ومن كان الله وليا فلا تسأل عنه، ومن كان الله معه فلا تسأل عن سعادته، ولا تسأل عن رفعته، ولا تسأل عن ثوابه وأجره. وأما من اتخذ أهل الكتاب والشياطين والكفار
أبواب المغفرة وأغلق دونه أبواب الرحمة، فلا تنفع طاعات من دون التوحيد، ولا تفيده المصائب شيئا، وما لهم يوم القيامة من شفيع ولا صديق حميم. ولهذا قال تعالى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، أي افترى جرما كبيرا، وأي ظلم أعظم مما سوى المخلوق من تراب ناقص من جميع الوجوه، الفقير بذاته من كل وجه، الذي لا يملك لنفسه فضلا عمن عبده نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل خالق لكل شيء الكامل من جميع الوجوه، الغني بذاته عن جميع مخلوقاته، الذي بيده النفع والضر والعطاء والمنع، الذي ما من نعمة بالمخلوقين إلا فمنه تعالى، فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟ ولهذا حتم على صاحبه بالخلود بالعذاب وحرمان الثواب: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهذه الآية الكريمة في حق غير التائب، وأما التائب فإنه يغفر له الشرك فما دونه، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي لمن تاب إليه وأناب.
هذه الآية من أعظم الآيات بشارة ونذارة: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وسيأتينا آية تأتي آية أخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وفيها تحذير عظيم من الشرك الذي هو أعظم ذنب عصي الله به. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما أعظم ذنب، قال أن تشرك بالله، أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قالوا ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. فالشرك هو أعظم الذنوب وأخطرها على الإطلاق، ومن مات عليه فإنه لا يغفر له. ولذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. فالشرك لا يغفره الله تبارك وتعالى. ومن أشرك بالله الشرك الأكبر فإنه تترتب عليه أربعة أمور. الأمر الأول خروجه من ملة الإسلام إلى ملة الكفر. والأمر الثاني أن الله عز وجل لا يقبل منه صرفا ولا عدلا. أن الله عز وجل لا يغفر له. والأمر الرابع أنه يوم القيامة خالد مخلد في النار. والشرك هو أخطر الذنوب وأعظمها. ولذلك نجد أن الآيات القرآنية التي تحذر من الشرك لا تكاد تعد ولا تحصى في القرآن، يحذر الله تبارك وتعالى بها عباده من أن يشركوا بالله سبحانه وتعالى. وهذه الآية يمكن أن نستخلص منها عدة مسائل. المسألة الأولى أن الشرك لا يغفره الله تبارك وتعالى إذا مات عليه صاحبه، فإن الله عز وجل لا يغفر الله لمن مات عليه. ولذلك قال تعالى إنه من شرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تبارك وتعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. والشرك حقيقته صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، من دعاء غير الله أو الاستغاثة بغير الله أو رجاء غير الله أو الخوف من غير الله أو الذبح لغير الله أو النذر لغير الله أو أي نوع من أنواع الشرك الذي كثر وعم وطم. قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والشرك هو أعظم ظلم وقع فيه العبد. قال تعالى يا بني لا تشرك بالله عن لقمان، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. والمسألة الثانية أن ما دون الشرك تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر لصاحبه بفضله وإن شاء عذبه بعدله ولا يظلم ربك أحدا. وذلك يشمل جميع الكبائر والصغائر التي دون الشرك بالله ما لم يستحلها العبد. فإذا استحل شيئا من الكبائر بعد علمه بحكمها فإنه يكون كافرا ويستحق العقوبة. وأما من وافى بذنوبه التي دون الشرك فهو تحت مشيئة الله عز وجل، كما قال تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم عقب بخطورة الشرك قال ومن يشرك بالله فقد ضل فقد افترى إثما عظيما، افترى على الله وبخس حق الله وصرفه لغيره واعتدى على حق الله وأعطاه لغيره وأخذ حق الله تبارك وتعالى وأعطاه لغيره. فلذلك المسألة الثانية إن ما دون الشرك تحت المشيئة. ولا يعني هذا التهوين من شأن الذنوب كما قد يفهمه بعض ضعاف الإيمان وبعض من لم يفقه منهج السلف، بل إن المراد أن ما دون الشرك تحت مشيئة الله بنص القرآن والسنة. ولذلك جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم المتفق على صحته عن أبي ذر رضي الله عنه قال نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله ومات على ذلك دخل الجنة. قال أبو ذر رضي الله عنه وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق المرة الثالثة. قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. على رغم أنف أبي ذر. والمقصود بالحديث أنه وإن عذب فلا بد له في نهاية المطاف من دخول ماذا؟ من دخول الجنة طالما مات ومعه أصل التوحيد، طالما أنه مات على ماذا؟ التوحيد. ولا يلزم من الحديث أنه يدخل الجنة لأول وهلة، فقد يعاقب على هذه الذنوب عقوبات لا يعلم مداها إلا الله، ولكنه لأنه مات على التوحيد في نهاية المطاف سوف يدخل ماذا؟ سوف يدخل الجنة. سوف يدخل الجنة. ولا يفهم هذا من أحد من هذا التهوين من شأن المعاصي، فإن المعاصي أمرها خطير وشأنها عظيم، وهي بوابات الشرك. هي نفس المعاصي بوابات الشرك ومداخله، فلا تستهن بشأنها أخي المسلم، وتظن إذا سمعت قول الله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أن لك أن تفعل ما تشاء وأن تترك ما تشاء كما تحب. لا، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد أنه في نهاية المطاف سيغفر له حتى وإن عذب وجوزي على عمل، في النهاية يدخل الجنة. وهذا فيه بشارة لأهل التوحيد. هناك وقد يغفر له ابتداء فيدخل الجنة ابتداء بسبب رجحان حسناته أو بسبب شفاعة الشافعين ممن يأذن لهم الله عز وجل، أو بسبب من الأنبياء والملائكة والصديقين والشهداء والأبطال ونحو ذلك. وقد يكون ذلك بسبب المكفرات وما يصيبه من أمراض، لأنه ورد أنه حتى الشوكة يشاكها المؤمن يحق عنه بها سيئة ويرفع له بها درجة. فإذا لا بد أن نتنبه، والذين يتسرعون في إطلاق الكفر والتكفير على المسلمين بسبب وقوعهم في بعض المعاصي والكبائر إنما يفترون على الله الكذب، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، ويفتون بغير علم، والله عز وجل سيتولاهم يوم القيامة ويحاسبهم على هذه الفتاوى الضالة والتي بسببها استحل كثير منهم دماء الأبرياء من المسلمين باسم الإسلام، ويقتلون ويفجرون ويعتدون ويخربون وينسفون المنازل ويقتلون الأبرياء ظنا منهم أن ذلك يقربهم إلى الله. وإنا نذكر هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أنواع الظلم ثلاثة، فظلم لا يغفره الله عز وجل وهو الإشراك بالله، وظلم لا يترك الله منه شيئا وهو ظلم العباد فيما بينهم، بل لا بد أن يقتص لكل منهم من الآخر، حتى الحيوانات، حتى ورد أنه يقتص للجماء من ذات القرون وفي الجلحاء من ذات القرون من الحيوانات، وظلم تحت مشيئة الله تبارك وتعالى وهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه. وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال لا، وإنما المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وحج وزكاة وصوم وأعمال أخرى ثم يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسب هذا وأخذ عرض هذا واعتدى على مال هذا، فيأخذ لهذا من حسناته وأخذ لذاك من حسناته، فإذا نفدت حسناته أخذت من سيئاته فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. فلنتنبه لهذا. المسألة الثالثة، مظاهر الشرك الموجودة في هذا العصر كثيرة، ومنها ما يفعله كثير من المسلمين اليوم عند أصحاب القبور، حيث يمدون أيديهم إليهم ويسألونهم ويدعونهم من دون الله ويطلبون منهم المدد ويطلبون منهم العون ويطلبون منهم الشفاعة وربما طلبوا منهم الولد، وربما طلبوا منهم الحفظ، وربما لاذوا بجاههم وبمقامهم من دون الله سبحانه وتعالى، وهم موتى في قبورهم لا يملكون لأنفسهم شيئا فضلا عن أن يملكوا لغيرهم. فمن جاء عند الولي فلان أو عند السيد فلان أو عند الشيخ فلان وقال مدد يا فلان أو أغثني يا فلان أو أنا بكنفك يا فلان أو أعطني أو أمدني أو أغثني أو نحو ذلك، فإن هذا هو الشرك بعينه، ولا تستهينوا به، فإن الله عز وجل لا يقبل معه صرفا ولا عدلا، لا تقبل صلاته إن صلى ولا صومه إن صام ولا حجه إن حج ولا أعماله إن عمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فمن يقدم القرابين والذبائح إلى أصحاب القبور ظنا منهم أن ذلك يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى فإن ذلك افتراء، وإن ذلك شرك، وإن ذلك مروق من دين الإسلام. فانتبه يا عبد الله، وعلق خوفك ورجاءك بالله عز وجل، ولا تقع في الشرك، فإن الشرك لظلم عظيم، ولو رأيت كثيرا من الناس يفعلون، وما أكثر الناس ولو حرصت يؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذا كان حذيفة رضي الله عنه قد قطع خيطا في يد إنسان علقه على يده ليستشفي به من الحمى، ثم تلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فما بالكم بمن يقف أمام ميت في قبره لا حراك به بدعوى أنه ولي، سواء ولي أو ليس بولي، المهم أنه لا يملك له شيء، ويقول له أغثني وأعطني ويا فلان أغثني إذا كنت في هم وغم فنادني فإني آتيك بسرعة، هذا كله كلام فارغ. ومن قال هذا الكلام، من قال لصاحبه أو من قال لمتبوعه اطلب مني أو استغث بي أو قال له نادني آتيك بسرعة، فلا شك أنه طاغوت من الطواغيت عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ومن دعاه ومن تعلق به فهو مشرك لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وهذا ما بعث الله به الرسل وأنزل الله من أجله الكتب، وحصلت فيه خصومة بين الرسل وأممهم من لدن أولهم نوح عليه السلام إلى خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.